عرض النفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أسستي صدق للإنتاج الصوتي والمرئي
تقدم
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة مع إصلاح البيوت، وذلك من جملة معرفة آفات الطريق إلى الله عز وجل. وكنا قد ذكرنا أن الإنسان إذا لم يسترح في بيته، إذا لم يكن البيت، يعني علاقة السير إلى الله بالبيت، لأن بيتك إن لم يكن جنة في الأرض فإنك لا تستطيع أن تبذل لهذا الدين. وهذه الجنة تخاطب بها بادئ ذي بدء المرأة التي تحول هذا البيت بفضل الله عز وجل إلى مكان يسعها وزوجها وأولادها. وقبل أن أكمل ترجمة عائشة رضي الله عنها، لا أنسى أن أذكر نفسي وإخواني بشرف تلك الأيام التي نحياها، وأنه لا ينبغي عليك إذ قلبت بصرك فوجدت فتورا في أطباق الناس أن تفتر أنت بدورك، فإن خير العمل وأفضل العمل ما أصر عليه صاحبه في غفلة الناس، وهذا وارد في غير ما دلية، ولعلني ذكرت لك ذلك في لقاءات سابقة. وأكتفي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في اللغط، عبادة في فتور الناس، عبادة في نسيان الناس، في اختراف الناس للمعاصي كهجرة إلي. فكان يحفزنا في العشر الأواخر من رمضان أنه قد اشتركت معنا مجموعة في الاعتكاف والعمل والاجتهاد، أما الآن فوضعك أرقى ويحتاج إلى همة أعلى، لأنه لا يشترك معك أحد، كل عامل لوجهه، والناس قد انشغلوا، طرق مزدحمة والأفكار أيضا مزدحمة، والميول مزدحمة، والهمم في غير مواضعها منصرفة، فينبغي على السالك أن يغتنم هذه الفرصة. هذه فرصة في الحقيقة، لا سيما أن كما ذكرت في الخطبة الفائتة أن بعض أهل العلم جنحوا إلى أن هذه العشر أفضل من العشر الأواخر من رمضان التي هي أفضل عشر في الدنيا. يعني إن كان هناك في الدنيا عشرة أيام أفضل عشرة أيام، يبقى الأواخر يدول. فبعضهم قال هؤلاء رقم واحد أفضل أيام. وعائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق عن هذه الأيام قالت: كنا أولا تدري يا مسروق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعد هذه العشرة اليوم بألف يوم مما سواه، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم مما سواه. حديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وقال المنذري: جيد. فالاجتهاد في هذه الأيام ينبغي علينا أن أذكر نفسي وإخواني بهذا الأمر. وأيضا لا أنسى في اللقاء الفائت لما وجدنا أن المكان مزدحم، وقلنا يعني أشرت في بعض كلامي إلى أن لو انبرى بعض إخواننا فيعني عمل شاشة عرض في الدور العلوي يعني يكون ذلك خير وزخر وأجر، ففي الحقيقة يعني لا يستطيع المرء أن يختزل شكرا سابغا لإخوة لنا يعني سمعوا هذا الكلام، مع أن أنا قلته على سبيل السرعة والهامشية لكن في الحقيقة بعض إخواننا يعني تعاونوا فيما بينهم وجلبوا لنا شاشة بالفعل، لكن مش هنقدر نوصلها إن شاء الله إلا بعد العيد. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجعل كل من يستفيد بهذه الآلة في ميزان حسناتهم. وهو ده مطلوب يا أخوانا، أن الإنسان ينظر إلى هذا الدين بإيجابية. ويمكن كثيرا ما أذكر في المجالس قصة سيل أم نهشل، وإزاي أن الصحابي لما جاء السيل لسيل أم نهشل هذا سمي بسيل أم نهشل لأنه قتل امرأة يقال لها أم نهشل، فجاء السيل حمل مقام إبراهيم وألقاه بعيدا، فقال عمر نشدت رجلا الله عز وجل، هل يدري أحد منكم في هذا الأمر علما؟ فقام رجل وقال يا أمير المؤمنين أنا كنت قد زرعتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال هنا فأنت بتقيسها ليه والنبي فستينا؟ الحمل هم هذا الدين والنظرة المستقبلية تبقى دايما مخك كبير يسعى الأمر برمته. قاس المسافة بين مقام إبراهيم وبين الكعبة وحطه في حبل وشاله عنده في الدولاب، فلما جه السيل قال يمكن يحتمل يحصل حاجة، صحيح ما حصلش دلوقتي لكن ممكن يحصل بعدين، ودي نظرة المؤمن. جه السيل حمل المقام، سيدنا عمر بيقول قال له أنا عندي من ذلك علم. قضية الاهتمام بالديانة مهمة جدا، ان الاخوة وهناك مشاريع اخر يعني انت عارف لو الانسان بس لو احنا ولذلك انا اتمنى ان شاء الله بس نرجو ذلك الى ما بعد عيد الاضحى ان احيانا الله عز وجل ان نبدأ نعمل مكان كده للاخوة على الموقع لما ان شاء الله يبقى يقوم من وحدته وقتلته، يبقى نعمل له مكان كده والاخوة الاستثمار الافكار، عايزين افكار دعوية، افكار تذلل الدعوة. يعني مثلا من هذه الافكار طرأ عليا النهاردة لما بسمع القصة دي للاخوة اخبروني وقالوا ان في شاشة فعلا جات وكده، فيعني فرحت فطرأ على بالي ويا ترى ما فيش اي حد من سوائل الميكروباصات مثلا ممكن ان يجي في بعض الدروس الهامة للاخوة ينبري انه يجي الساعتين دول ساعتين ثلاثة اربعة من يومك لله، وانا كراجل معايا ميكروباص ساكن في المنطقه دي هجيب الناس مثلا من 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 مكان قريب من هنا، واحد تاني يقول لهم انا هجيبكم مكان ويعلن عن نفسه انا رايح اجيبك بفلوس مش ببلاش بس اذلله لك، بدل ما يفضل مستني الميكروباص ويجي ويشغل اغاني والاخ يسيبه ينزل او يحصل بينه وبينه نقاش او الكلام ده، لا يبقى احنا وفرنا عليه ده واخذك راسا من عندك لحد المسجد مثلا. يعني عايزين الإخوة يفكروا ثم ينبروا والله عز وجل ييسر لكم. أنا كنت أعرف يعني ليش تعرض، أنا أنت يمكن حدثتكم قبل كده معليش في التكنولوجيا الحديثة، يعني مش دايما تلاقيني كده حتى بقالنا كام احنا بقالنا بتاع 7 سنين عندنا كمبيوتر ما بعرفش أعمل ويندوز، مع أنهم بيعلموني لكن ما يعني ده حاجة من الحاجات اللي ما فماش بسهولة أبدا، لكن لما أخبرت بذلك أقول في شاشة عرض أقول في شاشة عرض لو ممكن نعمل شاشة عرض الله يخفه، فانبقى له ناس أهل التخصص يعملوا، الناس اللي معاهم فلوس قال خد ندفع، وأهل التخصص قال أنا هركب، واللي أخص منه قال أنا هشغل مثلا. التضافر هذه الأمور تعرفين يا أخواننا لما بيقولوا أني على رأس كل 100 عام رجل يجدد لهذه الأمة أمر دينها، العلماء بيقولوا أن الرجل ده مش لوحده، أولا هو مش مجدد واحد بل هم مجددون في مجالات شتى، من يجدد في الحديث ويجدد في الفقه ويجدد في الزهد ويجدد في الجهاد ويجدد في العمل جهات شتى، وكل رجل منهم من هؤلاء المجددين ما خرج بمطلقه قط، ما خرجش لوحده. بيقولوا ان اول سنة كان المجدد فيها في اول 100 سنة يعني كان من جدد امر الديانة فيها، بعضهم بيذكر ابا بكر مع ان ما عدتش 100 سنة،
على موت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو فعلا كأن الأمر كده أخذ أخذه فرده الله بأبي بكر. لما نشوف شخصية أبو بكر كان لوحده، لا كان وزيره عمر ومستشاره عثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد، وكل دول شوف لما بيرسل لأمرائه أبو عبيدة وعمر بن العاص وغيره: يا عمر إني أريد أن أوليك على أمر سماه لك رسول الله مرة واستعملك عليه أخرى. قال: أنا إنما أنا سهم من كنانتك، فلقي فانظر إلى أي الأماكن أعضب ثم ارمي بي فيها فأرجع لك بنجحها. إذا تضافرت الهمم، أي عمل يحتاج إلى، عشان كده ربنا قال وتعاونوا. وكان الخطاب القرآني دائما بالمجموعة، مش خطاب فردي، خطاب بالمجموع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الكل يتضافر كما قال الأول: فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إسرارا وإعلانا. من كان في المقدمة كما قال عليه الصلاة والسلام ففي المقدمة، ومن كان في الحراسة ففي الحراسة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في إخواننا جميعا ويجزيهم عنا خير الجزاء. كنا قد انتهينا من إلى في ترجمة عائشة رضي الله عنها إلى هذا الذي أسميته لك: إثارة العاطفة الدائمة المتبادلة في البيت. لما نظرت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام ورأت أن عرقه بيلمع زي اللؤلؤ، فقالت: يا رسول الله، أنت والله أحق بقول أبي كبير الهزلي. قال: فما قال أبو كبير؟ حتى في أحيانا بعض الإخوة اللي أدركه الورع، يعني مرة بس تقول: والله أنا أراك من طلبة العلم. لا 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 لا، أنا هي لا تريد أن تجعل لك شيء، يعني هي كلمتها إجازة مثلا مش هتنفعك، يعني مش إيه اللي يضرني أو ينفعني منها، لكن المرأة تريد أن تثني عليك بما تحبه أنت. شايفك أن أنت دماغك كلها المدح عندك والذم مقياس طلب العلم وغير طلب العلم، فلما تقول لك كده: والله 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 جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يلحقك بأمهات المؤمنين على خير، فأرى فيك شاكرته. قالت له: أنت أحق بقول أبي كبير الهزلي. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشغلهمش يقوموا له يقفوا، أما يجي داخل يقوموا له يقفوا يقول له ما تضغوش ويزعل. طب لما تأتي تمدحك، أصل الأصل مش المدح الصرف، الأصل إيه؟ تبادل العاطفة، إثارة العاطفة. والكلام ده أنا عارف إنه بقى كلام يعني عليه شوية أشواك بسبب ما أضفاه الفسقة في إعلامهم وإعلامهم، لما يجي يذكر اللي ده بقى خلاص للمتماجنة والمتماجن والعاهر، إنما دي ألفاظ عربية نحتاجها، مش معنى إن هم أخذوها، لا نحتاجها في بيوتنا. إحنا أحق بالسعادة، الحق بالسعادة من ينظر إلى طاعة الله عز وجل، مش من يعمل بمعصيته. فإثارة العاطفة المتبادلة: مدحتك فامدحها. قالت له: لما شافت العرق بيلمع بيلمع منه عليه الصلاة والسلام انبهرت، فقال: ما لك بهتي؟ وهو كمان لمحها زي ما هي بصاله، هو بصصلها، ما يبقاش الإنسان في بيته مغفل، لا سيما عن الأمور دي. أنت ممكن تبقى مغفل في حاجات تانية، زي ما قلنا كده، ترى شيء أمرت بشيء عملت ما حصلش مش قضية، إنما في هذا الأمر بالذات هو قوام المرأة، هو قوامها، وإلا بتجف العلاقة جدا لدرجة أن يبقى فيه كراهية. أنا يمكن لعلي في أثناء ما احنا عادين نترجم لعائشة أكرر هذه الكلمة، أنك ممكن ترى أني مهتم بالموضوع ده وأنت حاسس أنه مش محتاج كل ده أو التكرار عليه بالشكل ده. لا، احنا عندنا أدلة اهو، بيت النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لا محتاج ان احنا نكسر منه، لا سيما في هذا الزمان، لا سيما في هذا الزمان. يعني المشاكل، وانا قلت لك ان انت بتسمعش زي ما غيرك بيسمع، فتتبلور عنده فكرة. العلاقة بين الرجل والمرأة بقت علاقة حتى لو احترامته في وشه لا تحترمه في غيبته. قصد هذا الامر ان اللي فيه بغض عشان جفاف هذه العاطفة، البيت خشن، ارض مشققة، مفيش ارض رخوة بينهم، ارض ناشفة جديدة. فلذلك بيبقى، وانا ارى ان ده من خير ما يتعلمه الشباب حتى اللي مش متزوج، يبقى عنده هذه الخبرة: كيف ساتعامل مع المرأة سلبا وايجابا، زي ما بنقول الكلام ده وانك تثير العاطفة وانك تتنازل لها وانك تبقى على نحو الاخر. قلت لك ولقنتك ان مش كل النساء عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عامل عائشة. كلهم بحسبه. المقياس في كده ايه؟ انت انت اللي شايف زوجتك تحتاج على 10% عاطفة والباقي فحولة رجولة امر صار ينفذ. انت ادرى بمعاملتها على ضوء ما رأيت. في انسان يرى لا دي محتاجة اكتر من كده 50-70-80% مثلا على قدر ما ترى. لكن انا اضع بين يديك قواعد عمل بها النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم مبادلا لها الاهتمام وقال ما لك بؤتي مالك؟ فقالت يا رسول الله لو رآك أبو كبير الهزلي لعلم أنك أحق بشعره. فقال وما يقول أبو كبير الهزلي؟ مط المواضيع مهم. خلاص هنقعد نتكلم زي ما قلت لك كده. ليك وقت مع مراتك، ليها وقت عندي، ليها عندي ساعتين ثلاثة ومش كل الوقت ليها. برضو شو ده يبقى أمر معلوم وبنقول للمرأة كده مش كل الوقت برضو لزوجك، في وقت لك لكن إذا أرادك لازم تبقى موجودة لشغلك. إنما الرجل مش كل وقتك لذا في وقت معين بأت لها كما يقول ابن الجوزي فتتزين وتتهيأ لزوجها ويكون لها ويكون بينها وبينه اللي هي إيه الاستيحاش، يبقى مشتاقة لمجلسه. إنما لو قاعد معها طول النهار يبقى عزة ما عادش فلن تتهيأ لك. ودي تبقى مشاكل كثيرة. يقول لك أنا بدخل البيت وفاجأ ليه هو نفس الشغل هدوم اللي عليها البصل وعليها ليه لما أنت طول النهار قاعد معاه. إنما ليه وقت في مكتبتي وليه وقت في مسجدي وليه وقت في أتلو كتاب ربي وراجع فيه واروح أذهب إلى درس علم وأقابل أصحابي وأستضيف أصحابي. ولك وقت، أنت بند من البنود، بند مهم لكن مش كل الوقت لك. فلما تيجي بقى تلاقي إن الساعة بتاعتها جت تعمل إيه؟ تتهيأ لها. ولعل هذا والذي حفظ عائشة رضي الله عنها لما قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث بعد العشاء إلا أن يحدث أهله، لا يحب الكلام بعد العشاء إلا أن يحدث أهله. تحفظ عنه ده لأنه ده الوقت اللي بيجي نقعد مع بعض. فتلاقيها بقى متزينة لك ومتهيئة لك ومسكتها العيال والدنيا زي الفل ونظافة ومعرفش إيه، تجد هذه البهجة. فإذا فتحنا بقى الكلام خلاص نمطه وقتها وهي أحق به. زي ما قلنا نقفل المحمول ونقفل الباب ونقفل الشباك ونقفل تعكف عليها وتعكف عليك. فقال وما يقول أبو كبير الهزلي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها يقول ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيال وإذا نظرت إلى أسرة وجهه. ده البيت الشاهد برقت كبرق العارض المتهلل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وساب اللي في إيده كان قاعد بيقصف فهمني مش مثلا مدحتك بشيء والله جزاك الله خير وأقبل على ما أنا عليه، ده جفاف. فقام إليها وساب اللي في إيده خالص وقبل بين عينيها وقال جزاك الله خيرا يا عائشة ما سررت مني كسروري منك. لو انت مبسوطة بي إراثة 24. هو ده بقى زي ما يقول إثارة العاطفة في البيت. تبص تهم ناس كبار يصل بهم السن إلى بتاع وتلاقيهم برضو لازال، وفي ناس كده تلاقيهم كده ولازال برضو واخدها ومأنجزها وبيخرج وتلاقيه مش قادر يمشي وماشيين ورايحين وجايين، تلاقي البيت فيه ال آه. كذلك لما ذكرت له حكاية إيه؟ حكاية حديث أم زرعة، 11 امرأة وقاعدة تحكي والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذا الحديث الممطوط، ما مجه ولا لفظه ولا اعترض عليه. زي بقول لك وقتها يبقى وقتها، قولي بقى اللي أنت عايز الحالة دي ما تخلصش. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يغتسل معها من إناء واحد، والحديث في الصحيحين. قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق فيقول خل لي وأقول خل لي، يعني سيب شوية خلي شوية ولا لا خلي شوية، طب سيب شوية دول وسيب شوية دول. ده برضو من جملة الإثارة العاطفة في البيت. عشان كده اخواننا يمكن انت تلاقي مثلا السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما للغاية، صح ولا لا؟ انما عمرها ما طلبت ابدا ان ترزق منه بمولود، صح ولا لا؟ ازاي ده؟ هو ده ملازم لده، يقول لك الرجل اذا احب المرأة اراد اولادها نتاجها، واذا احبت المرأة الرجل برضو تريد نتاجه، جزاك الله خيرا. لكن لما تشوف مثلا افضل دور كده في السنة قال لي بيمين وشمال مش تلاقي دعت مرة واحدة. حتى بيقول لك ان الذي سقط هي يقال لها ام عبد الله رضي الله عنها. ليه ام عبد الله؟ بعضهم بيقول لها انها اسقطت مولودا مثل سقط يعني، والصحيح اللي ما اسقطتش ولا حاجة، انما تكنى بعبد الله ولد اسماء اللي هو عبد الله بن زبير امير المؤمنين، تكنى به يعني طبعا لحبها له ولقربها منه وحاجات كده. ما طلبتش منه الولد ابدا. ليه؟ هذه العاطفة الجياشة. تعرفين يا اخوانا العاطفة دي في البيوت تأكل عوارض المدلهمات. يعني الانسان يبقى مثلا تلاقيه عنده مثلا فقير مش لاقي ياكل قوي الاكل السام، يعني مش قادر ان هو يوفي كل احتياجات زوجته او عياله، لكن طول ما في هذه العاطفة في البيت تلاقيها تضمد هذه الايه الجراح وتسوي هذه الوهادات، بخلاف البيت اللي فيه مشدة مهما اعطى الرجل وبذل فيه من كل موارده ما تلاقيش لا يحمد، لان الاصل ان يكون فيه العاطفة. هو ده اعظم شيء يبذل في البيوت، مش الفلوس بقى ولا اي شيء بعد كده ابذله ان شئت، مش هيحصل. اما عن طلبها للعلم رضي الله عنها، وده برضو يبين لك ان شوف بقى المرأة الجامعة زوجة ماهرة من الطراز الاول، ثم هي طالبة علم من الطراز الاول. عائشة رضي الله عنها مجتهدة، تفتي تدخل على الكتاب والسنة رأسا، مجتهدة عندها آلات الاجتهاد رضي الله عنها. يقول عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا. الرأي هذا من الفقه، حفظ الفقه فقط مش هو الفقه، إنما إعمال العقل في الأدلة ده هو الفقه اللي هو أصل الفهم. ففهمناها سليمان الله يعني وداود ما فهمهاش، لا بس كشفت له غوامض هذه الفقه. واحد زائد واحد يساوي اثنين، إنما هل ممكن واحد زائد واحد يساوي واحد ونص مثلا؟ إذا فكرت بقى قد يطلع ده، قد يكون. فأيضا هذا من جملة نصائح المرأة أنها لا تنشغل بشيء عن شيء. أول ما بتخلف يبدأ جوزها يدور على واحدة تانية. ليه؟ لأنها انشغلت كليا عن زوجها. لا، المفترض أن المرأة وزوجها يعينوها على هذا. النبي قاعد يخسف نعله، تعينها على أن تبرك. فالمرأة المفترض أنها تعمل في جميع المجالات. يبقى عندنا الولد له وقته، وفي النهاية ده كله بيصب عند بر الزوج والتمهيد له. يقول المزي رحمه الله عن الإمام الزهري يقول كنت أنا وأبو بكر ابن عبد الرحمن نجالس أبا هريرة، وكان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة، وكانت عائشة يسألها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهري بيقول احنا كنا بنظفر بكل الشيوخ، ومن أجل من رأيناه أبا هريرة. أبو هريرة كنا بنقعد معاه وبنسمع منه ونسرى بعلمه، لكن كان عروة يغلبنا. ليه؟ لأنه يدخل على عائشة في أي وقت، مش في وقت الدرس بس، يدخل عليها في أي وقت. ليه؟ لأنها خالته. عروة أخو عبد الله بن الزبير ابن الزبير ولاد أسماء، فهي خالته فبيدخل عليها. وده يمكن لعله بقى بين قوسين خارج قضية البيوت شوية لطلبة العلم، انتهاز الفرص. واحد قاعد فوق دماغك وقاعد يقولك تعالى ما حفظك القرآن، ورجل من القراء وانت متكاسل، دخيلك قاعد يقطع الفيافي والقفار. الأخ والله كان بيقول لي بطلع من القاهرة روح الأليوبية بعد الفجر، عشان يدرك انه يقرأ على الشيخ شيئا وبعدين يرجع تاني. وانت قاعد يقول لك تعالى اما احفظك وجنب بيتكم مثلا وانت ترجع عنه، استثمار المواهب، استثمار ما اعطاكه الله عز وجل ان تستثمره. فعروة رضي الله عنه كان يعلم هذا جيدا من عائشة خالتي، بأن استثمر هذه القرابة بيني وبينها. يقول الذهبي قال أبو موسى ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. الأكابر من الصحاب، وده أصحاب الهمة يا أخوانا، دول أصحاب الهمم، أصحاب الهمم يوفون في كل وقت. وإحنا النهاردة لما بنتكلم عن لما بيدخل موسم الحج وتسمع التكبير تذكر أول ما تذكر نبي الله إبراهيم، أول ما تذكر مدحه الله عز وجل بهذه الشمولية، قال إن إبراهيم كان أمة، كان أمة. أنا متعجب جدا من رجل وحده في الأرض يعبد الله عز وجل ثم تكون ثلة من عائلته وقربته، وبعدين تلاقيه لا يغفل عن انه يروح لإسماعيل ويكشف أمر امرأته. هذه الحديث طبعا مشهور، يطرق الباب ويدخل عاملين ايه وياخد باله، هتقول ايه، هتجاوب تقول ايه، تصلح دي انها تبقى امرأة لرجل يحمل الدعوة ولا لا؟ وبسرعة اخذ له القرار. طب احنا فاضيين، مش فاضيين لسه، مشكلة حديثة إن بعض الرجال بيشكو من زوجته إنها لا تقوم بالنظافة الشاملة لبدنها إلا بعد الحيض. طب الحيض ده كل شهر، يعني الاستحداد ونتف الإبط والكلام ده كله كل شهر كتير جدا، وهذه الأماكن كما تعلمون دائما يصل إليها الرائحة السيئة، وده مما يعني يبغض الرجل. فلما بتكلمها امرأتي تقوم تقول لها ما احنا وهنا فاضية، وما الفاضية لمين؟ ده انت برضو بتلاقي الواد بيلعب في الشارع ومبهدل، يعني لا جوزك ولا الواد، وما انت فاضية لمين؟ تليفون بقى طول النهار مثلا، ده مصيبة. ولذلك انت بتلاقي البيوتات النهاردة يعني بعض الرجال تلاقيه عنده من المواهب ما لو استثمرتها لكان عظيما، مش بيطلع منها حاجه خالص. ليه؟ لانه ما هو لما يفاجئ يلاقي ان ليه وانا اخر واحد في الليسته، يعني التليفون قبلي وصحبتك قبلي والجماعه دول، لما يجد ان مفيش اهتمام، امال انتوا مشغولين بايه؟ وابأس شيء يعني ضايقني خالص واتعبني خالص اللي بتقول ده طابع كل النساء تقريبا، ده سجن كده، ده صح ولا لا؟ حتى في كتير من اللي حاسس ان الدموع جريت في عينيهم دلوقتي، شوف الناس سكتت ازاي، يعني ازمه. تقول لك انت جيت على الوجيع، انت بتجيب الكلام ده منين يا راجل انت؟ بس دي مشكله. ما شوفوا يا اخوانا المجالس دي كنا ننزهها، يعني انا شخصيا مما ادين الله عز وجل به ومما تعلمته ان الرجل لا يخالط المرأة في قليل ولا كثير ان استطاع الى ذلك سبيلا، المرأة اللي هي تحل له، يعني اللي هي تحل له اصدقاء، لا يقاربها من قريب ولا من بعيد. يعني حتى يمكن مما ابثكم من نجوايا ان انا استاء لما الاقي مثلا خارج من البتاع وفي اخت عايزه تسال سؤال، لا ما نكتب ورقه السؤال مطول، تكتب القصة في ورقة وتليفونك وتديه لزوجك تكلمك، إنما أنا بره الموضوع ده. ده مما أدين الله عز وجل به تماما. حتى في الحديث يمكن أبقى مدقق أوي إن ما يبقاش نعمل خطاب خاص، يمكن ده أنا أعده من الأحاديث المتراجعة، إن يبقى في خطاب خاص للزوجة في بيتها ولا كده، لأن الأمر ينبغي أن يكون هكذا. برضو من جملة القضايا اللي محتاجين إن احنا ندرسها في آفات الطريق إلى الله عز وجل، وأنا يمكن نبهت عليها قبل كده وإن شاء الله نفرد لها كلاما، مسألة المرأة نفسها، المؤامرة التي دبرت عليها وحجم المرأة وبذل المرأة وفعاليتها في المجتمع وقدر الفتنة والافتتان بها ومعرفتها هي بذلك، بحث مطول نحتاج أن احنا نتكلم فيه عشان يبقى كل له حجمه، لأن ممكن تهتم زيادة عن اللازم تلاقي بقى يصدر في ذلك الكتب والمحاضرات ده هو الموضوع مش محتاج كده. خطاب القرآن في منتهى السلاسة. وممكن نترك خالص فنجفو فلا تدري المرأة ما عليها من الواجبات والحقوق. لكن الموضوع ده اللي خلاني أتطرق للكلام فيه إن هو مش واصل بين أوساط المسلمين، مش واصل. يعني احنا الحديث بتاعنا متجه اتجاه واحدة، ينبغي أن تعاملها برفق، ينبغي أن مش تبقى كويس. أنا بقول لك بعض الناس بيقول أنا لا أستريح أبدا أبدا إلا لما أقوم أغسل المواعين المواعين. شوف يفضل قاعد كده كأنك أنت أكلت شطة لحد ما أقوم يغسل المواعين. أول ما يغسل المواعين وتبقى لنج، تخلي غسيلك لنج، يوم راجع يبقى كده استقدر بقى أعرف أنام بقى. لا مش 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 بشكل ده، هناك بر بس مش كده. ولذلك بقى تفاجأ اللي زي كده ممكن يروح داخل خش على المواعين، يا ريس انت ما شفتش ولا ايه؟ والله برضو مش انا مش عايز اقول لك الواحد لسه برضو مبارح بتقول لها يا بنت احترميه، اللي تعرف احترمه ليه؟ هو ده راجل. طب اللي تعيش معاه ليه لما هو مش راجل؟ ما مشكله فعشان كده بنتكلم في الامور دي بقى. لما نتكلم بقى في قضيه العاطفه في البيت بتاع، انا شخصيا ما يصدقني لا اميل للكلام في ده، الكلام ده يكون في عند من النساء للنساء. لكن الان التسع الخلق على الرقع ما بقاش فيه. لما بنذكر امبارح كنا بنذكر في قضيه الرضاعه، وان ربنا سبحانه وتعالى اهتم بقضيه الرضاعه لما نتكلم في سوره القصص كلها تمكين، ونيجي بعد كده واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. هو ايه موضوع الرضاعه ده؟ وصل الى اني حد علشان ربنا سبحانه وتعالى يجعله هو ده قوام الشخص الذي سيكمل التمكين فيه؟ وسيدنا موسى اللي هيقود بني اسرائيل للتمكين، يوم اول شيء نقول ام وارضعيه؟ يبقى اذا الام لها فائدتها والرضاعه لها فائدتها. مش كلام بسيط، تلاقي 14 ايه في القران تتكلم عن الرضاع والفصال والاسترضاع ليه الاهتمام البالغ ده؟ فاحنا بنبحث كلام الاطباء بعد كلام الشريعه يعني، فلاقي ان جه معانا في البحث الاطباء بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الرضاع ده مهم جدا مهم جدا لنفسيه الانسان، نفسيته. الطفل بيعمل له اعتدال نفسي، طبعا اعتدال بدني تقويه جهاز المناعه وحاجات زي كده. الشاهد اللي بعضهم بيقول ايه؟ بيقول ان المراه ينبغي ان تعلم ان الصاق ولدها بها، الصاق جلده بجلدها، هذا يكون اول بذور المحبه بينها وبينه. فعلى المراه ان تتعلم ذلك. الواحد بيقف هنا في غصه، الامهات بيعلموا اولادهم ذلك ولا لا؟ مشكله. البنت سخنت لبعض اخواننا، سخنت لحد ما جالها تشنج، امها مش عارفه. طب امك علمتك ايه في البيت؟ ما علمتش حاجه. الدكتوره جت من الجامعه، رجعت من الجامعه، اتغدى عشان الدكتوره، العشاء عشان المهندسه، يا اما هي نفسها بقى موضوع طلب العلم. ابراهيم فين؟ بس عشان عندنا درس في الحته الفلانيه. رجعين مننا بس عندنا درس في الحته الفلانيه، ومع ذلك الشغل الاساسي بتاع البيت ما حصلش. الكلام ده بقى بيطلق الرجل فيه المراه، ده من الاسباب. انت مفكره اسباب مضحكه، ده اسباب بيطلق الرجل فيه المراه. لما بقى فرحان بالواد وليس طلع عنده صرع، مش عنده صرع ليه؟ اصل ما جستوش. وازاي لا تسهر؟ ده كان بيتحرك كده تصحى. احنا لما عاصرنا امهاتنا، لو الواحد فينا قام بالليل كده دخل الحمام تلاقي في حاجه، لا يا اما ما فيش نام يا مش كده ولا لا؟ وكان الواحد فينا من صغير. مشكلات ضروريه محتاجه ان الانسان يعالجها، وان المراه تعرف قدرها والرجوع لصوابها حتى ترجع لصوابها. فالمراه هي المجتمع، المراه هي المجتمع، فإنها من حيث قسمة المجتمع هي شطره، ومن حيث إنتاج المجتمع هي التي تنتج الشطر الآخر. فهي المجتمع كله. عشان كده تلاقي زي ما قلنا بقى بكده المؤتمرات وغيره أنفقت أموال كثيرة علشان تضلل المرأة عن زوجها. لا، شوف عائشة رضي الله عنها بتطلب العلم وقمة في العلم، ومع ذلك أحب الناس. بيقول لك أما مرض قال لك أروح ومرض عند عائشة، ما تدريش حتة تاني. تتعلم المرأة من أمها. يقول مسروق بن الأجدع: وسئل هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. مش كمان الصحابة اللي هم صغار في السن، لا ده الأول الجيل الأول خالص، يسألونها عن الفرائض. ايه الفرائض دي بقى يا إخوة؟ المواريث. ده كان منهج الناس في طلب العلم زمان، يحفظ القرآن كاملا واللغة العربية يدرسها جيدا ويطلع يدرس المواريث، فإذا انتهى من هذا يبدأ يخوض بقى في الايه؟ في بقية طلب العلم. قال عروة رضي الله عنها: يا أمتاه، والله لا أعجب من فقهك أقول زوجة نبي وأبوها أبو بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس أقول أبوها أبو بكر، أعلم الناس بذلك، لكني والله أعجب من علمك بالطب، كيف هو ومن أين هو؟ قال: فضربت على منكبه وقالت: أي عرية، كانت الوفود تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض فينعتون له وكنت أنا أعالجها. ده برضو من جملة اهتمام المرأة بزوجها. الدكتور بيجي ويروح كتب له دواء، اللي بيديله الدواء مين؟ هي رضي الله عنها، تركب له الدواء، تركبه، تلاقيها فاهمة في الموضوع ده. تعرفين يا اخوانا مما ايضا يهدد البيوت في النفقة الزائدة، ان المرأة ما بتقدرش النفقات، والتقدير هو من تقدير حجمها وتقتيرها. يعني ازاي المرأة تبقى تعرف ان الحاجة بجنيه نجيبها ب75، نجيب نفس الجودة كده ونقدرها انها تبقى بجنيه بس مش بأزيد من كده. كانوا زمان الاجيال اللي عصرناهم تلاقي ايه؟ تلاقي الام تعرف مثلا اكثر الاعشاب اللي بياخدوها الناس تلاقيهم الامهات عارفينها، صح ولا لا؟ يعني تلاقي مثلا جالك برد تلاقي امك تقول لك: قوم اعمل لك شويه ينسون، قوم اغلي لك شويه كمون، قوم اعمل لك شويه ليمون، ولا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، صح ولا لا؟ عندها يعني تلاقي دايما الام عارفه، تلاقي المطبخ فيه توابل، التوابل ايه؟ الاعشاب دي عارفه. الموسيقى دي حرام لا تجوز، اللي عنده الموسيقى دي يلغيها وما تقولش عاليه. البطرمانات موجوده في المطبخ تلاقي ده معروف، تلاقي الواحد يعيش زمن طويل ما يروحش. يعني انا اذكر مثلا ما روحش لدكتور ابدا لحد مثلا الاعدادي ولا حاجه، الا مره في كان جه حصبه باين مش عارف ولا حاجه بقى فوق طاقه ام الدكتوره، فما قدرتش انها تنجز الموضوع ده، ما يجيش بالكمون والليمون بقى، فراحت قالت لما نكشف عليه وخلاص. كانت بقى يحصل ايه؟ تكشف عليه تديك دواء كحه مثلا. عارفين دواء كحه؟ مفيش فينا، مفيش شباب ريوش قاعد في المجلس ده النهارده، ثم اللي عارفين اسماء الدواء واسماء البرشام ربنا يعافينا واياكم. دواء الكحه ده تلاقي اسمه تعرف، خلاص كشفنا ودفعنا كشف، تعب بقى الواد تاني ما نجيبش كشف بقى، تلاقي تقول لك: انزل هات من الاجزخانه كذا كذا. انتوا واخدين بالكم من الحته دي يا اخوانا؟ امراه فاطنه لا تمقس الميره، ما تضيعش موارد الزوج، انزل هات كذا وكذا نعمله، انزل تدبر امرها وتدبر بيتها. فعائشه رضي الله عنها من فطنتها يجي الدكاتره يوصفه تقوم هي تركب الاعشاب، فمن كثر ممارسه ذلك والدقه في حفظه تقعد حفظاه، من ممارسه ذلك يحصل ايه؟ حصل من بقى الدكتور بقت عارفه تصف بقى. وطبعا انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بادواء كثر عليه الصلاه والسلام، ابتلي كثيرا عليه الصلاه والسلام. وبرضه مما معلش خليه برضه من نافله الموضوع، اصل الدرس ده قد لا يعتمد كثيرا على ادله مثل ما يعتمد على الخبرات والانسان بيشاهده في الواقع. خلينا برضه نقول ان عايزين موضوع الكيماوي ده نقلله شويه. العيل لسه بيرضع وحصل له مش عارف ايه، خد اكتب له مضاد حيوي واكتب له، لا ما عندنا عسل مضاد حيوي، اعظم مضاد حيوي على وجه الارض العسل الابيض. ولو ما عملش للولد ايجابيات مش هيعمل له مساب، انما هم نفسهم شاهدوا بذلك. ولذلك تلاقي النهارده الغرب عاكف على الاعشاب دي. احنا بقى البرشام بيقول لك اكتشفوا ان في ناس عامله برشام عاملين عليه في جبس، جبس حاطينه على البرشام وفي تحت السلم، ويطلعوا برضه مختوم ومطبوع ومحدش يعرف حاجه. ترجع لهذا الزمن. واللي قبل كده يا اخوه قضيه الرقى، عقوقنا لكتاب الله عز وجل. فين الرقى؟ في البيوت. العيل يعني يحط ايدك على دماغه ورقيه. احنا اتكلمنا في درس التوحيد، مسجد التوحيد اللي هو الاحد الاجازه ده بعيد عن المسكي، لما ذكرت فيه كلام لابن القيم في زاد المعاد عجب من العجب. ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول عن الطاعون ان اقسى الطاعون هذا ذكر فيه قول النبي عليه الصلاه والسلام: والطاعون انما هو وخزه جن. وده حديث حسنه الشيخ شعيب الأرنوط، وخزه جن. ابن القيم بيقول ايه في الحديث ده بقى؟ شوف فهم ابن القيم ايه. بيقول: فربما اجتمع الشيطان مع المرض فاثرى المرض وعظمه. يعني ممكن يبقى المرض نفسه بسيط، يوم الشيطان داخل في الموضوع يخليه عظيم. ممكن يحصل ده. انت عندك الحديث ده بيقول لك الطاعون وخزه جن. ولا يا ابو حمزه صاحي النوم، صباح الفل يا عم الحاج، هات كوبايه شاي ان الله سندوتش. الوخزه جن يعني ان الشيطان عظمها. وعندنا على كده دليل. عارف فاطمه بنت قيس، أو فاطمة ابنة حبيش، لما كانت من المستحاضات مش كده؟ كانت تستحاض فاطمة رضي الله عنها. الاستحاضة دم بينزل مش حيض، دم بينزل على طول على المرأة، فيجامعها زوجها وتصلي بعد أن تستشفر على هذا، بخلاف دم الحيض. وده له خصائصه وده له خصائصه. الشاهد إيه؟ إن هي كانت بتستحيض، فلما سألت النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إيه؟ قال: ذلك ركضة شيطان، رفسة شيطان، خبط العرق. مش عايزين برضو نهول ونقول ان الجن والعفاريت بس، ممكن يعني ده ممكن يبقى موجود او ممكن يبقى موجود. نعمل ايه بقى؟ قال ابن القيم: فاذا انشغل المرء بذكر الله وكثرة تلاوة القرآن وعبوديته والدعاء له والتضرع قل المرض عنده جدا، بل تلاشى او ربما تلاشى، ينزل المرض يبقى في حجمه الطبيعي. يعني ممكن الامراض العضال اللي احنا شايفينها دي ممكن ترقي منها انسان ينزل في حجمه الطبيعي، تلاقيه بسيط. مش كل ده من جمله هجر القران، لكن احنا ما بنتعالجش بيه. العيل تقعد تحط ايدك على دماغه. الامام احمد كان بيقول: ما نبداش نعالج الا بعد 3 ايام ترقيه في الانسان ده مستطاع، استحب لك انك ترقيه الاول وبعدين تبدا. ده برضو من جمله العلاجات، او هو على راس العلاجات. المهم ان احنا نحتاج من هذا المقطع المراه الفاطنه اللي تبقى قاعده في البيت فاهمه مخها ده مشع. كانت عائشه رضي الله عنها طبيبه لاجل هذا. يقول الامام الزهري رحمه الله: لو جمع علم النساء الى علم عائشه لكان علم عائشه افضل من عمق علمها رضي الله عنها. وكان عمر رضي الله عنه يفرض لأمهات المؤمنين 10,000 ويزيد عائشة 2,000 ويقول: هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى في العطاء والمنع الولاء. والواحد لما بيتكلم بقى عن موضوع الولاء والبراء ده بيحس انه عايز يتكلم فيه كتير، وده برضه لعلنا نسهب فيه في بابه. ده برضه من الامور اللي تميعت علينا. توالي من وتعادي من؟ من الذي يستحق مهجة فؤادك فتبذل كلك له؟ ومن الذي لا يستحق منك إلا البر في وقته فتبذله بحجمه له؟ فقه الولاء والبراء اللي هو عماد التوحيد وعميده. شوف بيدي حتى الفلوس. مرة سيدنا عمر بيدي الواحد كده فنظر إليه، كله بياخد فلوس معينة، خد خد خد، وبعدين بص له كده قال: ما هذه الشجة في وجهك؟ فقال: كانت في سبيل الله يا أمير المؤمنين، في بعض الحروب خدت لي خطة في وشي. فلازال يعطيه ويزيده. فقيل يا أمير المؤمنين زدت الرجل عن غيره؟ قال من لي برجل شج في سبيل الله. كل لله كل لله. من تقرب إلى الله حبيبي ومن بعد عن الله فأنا أقاليه ولو كان أخي. انت واخد بالك ما أجمل الإنسان يحيى بهذه العقيدة. فكان يزيد عائشة رضي الله عنها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. شوف المقطع ده رائع. قالت امرأة يوما لعائشة رضي الله عنها وهي تسألها عن بعض الزينة. وده برضو مقطع مهم. النساء لما يقعدوا بيتكلموا بقى في ايه؟ من المهمات اللي نتكلم فيها ان تعين المرأة اختها وتعينها اختها على بر الزوج واصلاح البيت. يعني من الاسئلة اللي احنا محتاجين ان تدار بين النساء انها تقول لها وعاملة ايه في بيتك وعاملة ايه مع زوجك وعاملة ايه مع العيال، واعطيها تعطيها من خبرتها والاخرى تعطيها من خبرتها. حتى عند الرجال مما ينبغي ان يلزم ان احنا نسال كده تخبرك ايه ونفقتك ايه. بعض اخواننا بيقول كنت بروح لبعض مشايخنا الكبار الشيخ ابو ذر حفظه الله وشفاه وعافاه وانشز عظمه، يقول لي اقعد معاه يقول لي يا شيخ فلان ايه احوال جيبك، يقول فكنت اضحك فيقول لا باس ان نتساءل عن اموالنا. ده من جمله الاخوه. نسالك معاك ولا معاكش وسايس لك امرك. انا شخصيا لما تزوجت جديد تقول لي نفسي بانفق كتير قوي، فبعض الاخوه قعد معايا قال لي لا ده انت المفترض تجيب الحاجه على بعضها، يعني تنزل تجيب شروت بطاطس شروت قوطه شروت وتحط وتشيل وتعمل. فاعتدل حالي. ده كان الانسان معتقد ان هو برضه ممكن الحاجات الاطاع دي ممكن فيسري هذا. النساء يقعدوا. المره قاعده مع السيده عائشه بتقول لها انا عايزه اتزين له قوي، يجوز ولا لا يجوز؟ نعمل ايه؟ لا باس ابدا ان المراه ممكن تقعد مع وتقول لها ده نزل مكياج جديد ما اعرفش ولا ايه ولا نزل ايه جديد من قولوا كده. تكون في البيت على هذا النمط. مش احنا جايبين يقول لك تلبسوا السواد، نلبس سواد بيلمع. السواد اللي خارج الان عبايات يراها الانسان في الشارع بتلمع، مش عباية مطرزة بترتر زي اللي كان بينكرها بعض مشايخنا ودعاتنا. دي هي نفسها بتلمع العباية. طب ودي ما يغني عنها السواد بقى؟ اذا ده احنا بنقول ان الاسلام لم يحدد لونا وانما قال ان اللون لا يكون ملفتا للنظر، هو ده اصل الشهرة، ان يلفت للنظر زهدا او ايه او رقيا، يعني خساسة او رقيا، ان يكون مترقع ولا حاجة ينظر اليه فيعلم انه من الزهاد، او يكون قمة في نقول لك ايه ده ملكة ماشية على الارض، يكون وسط بين. فالالوان التي لا تلفت النظر الالوان القاتمة، وعلى رأس القواتم ليش طبعا مش بنقول ان ده واجب ولا مش واجب، بس هو منه قاتم، يعني ياخد البن المحروق زيه الاخضر الزيتي زيه، بس هو على رأسهم الاسود ليه؟ انه هو اللي بتحقق فيه الشرط ده بيوفر. يعني بقت تلبس اسود اللي هو اللي بيلمع بقى الاسود، بدل ما يبقى كالغربان يسرنا في الطرقات بقى بيلمع يلفت نظر اي حد اللي طبعا يستجيب لاي ضوء. طبعا ده لا يجوز، ده حرام لبسه حرام لانه ملفت للنظر طبعا. لكن انظر كيف تفننا في الشارع ولا يتفننا في البيوتات، مع ان العكس هو اللي صحيح، تخرج من بيتها تافلة وفي البيت تلبس ما شاءت لزوجها. الله، وكانوا يسألون رسول الله عن أخص من هذا، وأنا ذكرت لك في الأسبوع الفائت لما قالوا يا رسول الله إنا كنا كان الرجل منا يجمع امرأته على جنب، فلما أتينا المدينة وجدنا إخواننا من الأنصار يجمعون نساءهم على وضع الركوع، فقالت اليهود من جمع امرأته هكذا من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فقال رسول الله كذبت يهود مقبلات ومدبرات طالما في صمام واحد. يعني ده المفروض يبقى ينعش به في البيت، بيقول لك يغتسل هو وعائشة، مش يكون ده في الشارع. فإذا دخل بيته يفاجأ. كان على لساني كنت هقول يفاجأ بالشاويش عطية. فقالت المرأة لعائشة رضي الله عنها كيف الزينة؟ شوف عائشة قالت لها بقى كلمة مجملة، شوف تقول لها ايه؟ قالت رضي الله عنها إن استطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعينها أحسن مما هي فافعلوا. عايزة تسأل لزوجي آخر حاجة إيه؟ قالت لها مالوش سقف. لو قدرت تشيل عينك وتقعدي كده تروح مديالها شوية سيلر وجملكة عشان تطلع أستر بيلمع ماشي. لو يستطيع الإنسان أنه يغير طبعا التغيير ده برضو بحد الشرع عشان ما بقاش، لكن الزينة المشروعة يعني إذا استطعت المرأة أن تبلغ قمة الزينة تبلغ قمة الزينة لا رأس بذلك. قال عروة: ربما روت عائشة رضي الله عنها القصيدة 60 بيتا، 60 بيتا كده تقولهم لك كده وهي رضي الله عنها على البديهة كده. وهذا عناد برضو نقول لطلبة العلم حفظ الشعر فإنما هو ترسانة الداعية وإنما هو رفاهية الكاتب والمؤلف لما نيجي نكتب ممكن يبقى كتاب بيتكلم في موضوع فقهي تريد يستشهد تبقى أبيات شعرية تحس إن الفقه نفسه لان لك صح ولا يلين لك حتى الطبع يلين به. يقول الأحنف بن قيس: سمعت خطبة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء من بعدهم فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من فم عائشة رضي الله عنها، كانت بليغة جدا رضي الله عنها. وقال موسى بن طلحة: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة رضي الله عنها، يعني فقيها ومحدثة حفظ 2200 حديث وعشرة وفقيها تفتي الناس في الفقه وهي فرضية، امرأة تفتي الناس في الفرائض في المواريث علم خاص، وأديبة وشاعرة وزوجة في القمة. لما بنقول ان النساء لا بيخرجوا للدراسة ولا لحضور مجالس العلم ما بنقولش ان ده منكر، لا تخرج لتطلب العلم بس ما تقصرش في حق زوجها. يعني لو خرج راح درس النهاردة ومش حطله الغدا لا ما تروحيش، لو كاره هو له ما تروحيش، ونقعد في البيت والمسألة بقت المعلومات في منتهى السهولة. وكانت عائشة رضي الله عنها كانت أحيانا يطلع عليها جن فحرجت عليه 3 فأبى إلا أن يظهر لها فعادت عليه بحديدة فقتلته، فأتيت في منامها فقيل لها: أقتلت فلانا وقد شهد بدرا؟ فقالت لأبي بكر رضي الله عنه فقال: تصدقي 12,000 ديته. هو ممكن الإنسان يشوف الجن ولا مش ممكن يشوف الجن؟ ممكن يشوف. طب إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم في الجملة، يعني جملة جنس البشر ما بيشوفوش جنس الشيطان، إنها ممكن حد يحصل له يشوف، يشوف ممكن يشوف كأفراد. ولما تقرأ في تفسير آية الكرسي: من غير طريق ذكره ابن كثير رحمه الله معتمدا له أن عمر رأى جنيا، رأى على خلقته، مش زي أبو هريرة رأى واحد بيأكل في البيت، لا ده رأى على خلقته، حتى قال له عمر: مالي أرى يديك تشبه يد الكلب وأراك ضعيفا، فقال: مع هذا أنا من أقواهم. فممكن يشوف، ممكن يحصل وممكن يكون في هيئة أخرى ويراه الإنسان، يعني ممكن يكون زي ما حدث في الحديث الصحيح أن رجلا كان في بيته ثعبان رأى امرأته على الباب ولسه متزوجة، لا إيه الموضوع نطلع في حنس جوه، قالت: فلا أدري أكان هو الذي قتله أو ذاك الذي قتله، الاثنين هجموا على بعض مرة واحدة فوقعوا الاثنين ميتين، الصحابي خبطوا بالسيف وهو لسعه. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء عمار البيوت فحرجوا عليهم 3 وإلا فاقتلوهم. يعني إذا ده ممكن يبقى موجود، لكن هذا من ورع عائشة رضي الله عنها. شو تقول إيه لما حصل لها الأمر ده؟ رأت رؤية، والرؤية لا تكون عليها أحكام، حتى الذهبي لما بيعلق على المقطع ده بيقول: وما علمنا أحدا قال به، مفيش حد من أهل العلم قال الكلام ده، وإنما يكون ذلك من جملة ورعها. فلما قيل لها إنه، في رواية أخرى أنها كانت قالت إنه كان يطلع علي، فقيل لها: أكان يطلع عليك وقد ألقيت حجابك؟ كان بيخش يحضر مع الطلبة اسمع الدرس وانت بتكلمهم وراء حجاب، إنما أن يدخل البيت وانت في البيت لوحدك لا يمكن، كان بيعملها لأنه كان رجل من المؤمنين يعني. فعشان كده ودته رضي الله عنها. قال الشعبي روت عائشة للبيد نحو من 1000 بيت، وكان الشعبي إذا ذكرها يتعجب من فقهها وعلمها ويقول ما ظنكم بأدب النبوة. يقول عروة ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا حديث العرب ولا بنسب من عائشة رضي الله عنها. شوف جامعة العلوم قد إيه. عشان كده لما بيطلع الرجل الخبيث ده ويشتمها ويقول دي كانت ده التاريخ، ده التاريخ مطبق على فضلها مطبق. جابوا الكلام ده منين؟ ولذلك هناك تسرع، الجماعة دول ما عندهمش أي قاعدة، الشيعة الرافضة ما عندهمش أي قاعدة، حتى قواعد العرف ما عندهمش أي قاعدة. الهالك محمد حسين فضل الله اللي هو مات قريبا برضه هو رافضي بيشتم وبتاع، لكن كان يعني بيفكر شوية، مفكر حبتين، فقعد يفكر كده قال يعني الرواية عندهم بيقول لك أن عمر رضي الله عنه كسر ضلع فاطمة رضي الله عنها وأسقطها، كانت حامل خلاها سقطت. إزاي؟ قال لك زنقها في صائر الباب بظرفة الباب وفضل يزق عليها لحد ما ايه ما اسقطت جنينها. طبعا هو يقول الكلام ده والناس عيني العامة، انت نفسك لو سمعت الكلام ده الاول وهل هتعمل ايه؟ هتصعب عليك جدا طبعا وتبكي بكاء شديد. يقول لك وهي تنادي يا علي يا علي وعلي في بيته يقول لا حول ولا قوة الا بالله. يا حبيبي ليه واحنا ما نعرفش عليك؟ ده بس المنافقون بيقولوا له رضي الله عنه بيقولوا له إنما خلفك رسول الله استثقالا لك، ركض بفرسه فلحق رسول الله. ده بيجري ازاي؟ ده طيارة نفسه بعد ما كان النبي مشي خلاص لاحقه. انظر إلى فارس متثبت. فجاء فسأله فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى غير أن نبي بعدي؟ قال رضيت، ورجع على المدينة أميرا. لما حصل في وقعة خيبر ودخلين على الحصن وفي أثناء القتال باب الحصن كسروه، فوقع باب الحصن على الأرض والترس بتاع عليه ذهب منه لأنه بيقاتل في الصفوف الأولى، راح شايل باب الحصن عمله درع، عمله ترس يصد بيه. لما رماه على الأرض ابن كثير بيقول جاء 7 من الرجال ليحملوه فما استطاعوا أن يزحزحوه، مش بيشيله، مش قادر يزحزحه من مكانه اصلا. في رواية بعضهم بيذكر فيها ضعف جه 70 انسان ما عرفوش يحركوه. ولذلك سيدنا علي طلعت عليه حكايات بقى باطلة. ليه؟ لان قوته مشتهرة بين الناس، قوي جدا. الله، ده انت عندك قضية فقهية تحتمل الخلاف بينه وبين عثمان فصدع فيها بالحق رضي الله عنه لما سيدنا عثمان قال نهى الناس عن حج التمتع، العايز ينزل إما أن يكون قارنا وإما أن يكون مفردا، إنها متمتع ما فيش متعة. فجاء علي بعد أن أخبر الخبر راح واقف جنب عثمان كده، واقف جنبه جنب عثمان وقال لبيك حجة في عمرة. وده اللفظ اللي ورد، مع أن الحجة أكبر العلماء بيستشكلوا الحجة كبيرة والعمرة صغيرة، لكن هو ده اللفظ الحديث، لبيك حجة في عمرة. فنظر إليه عثمان يقول تقول هذا وقد علمت أنني قد نهيت عنه وبجواري؟ مش تقول طب بعيد عني؟ قال والله لا أترك سنة رسول الله لقول أحد كائنا من كان. ده هنتكلم في قضية فقهية. أمال مراتي كائنا من كان بقى، أي حد بيعمل كده في مراتي وهي تستغيث بي ولا قاعد أقول لا حول ولا قوة؟ ده الجماعة دول مفكرين اللي بيسمعون دول شوية نازل فموس، يعني ازاي بيستحمقوا هؤلاء القوم؟ دلوقتي الفتاوى هي على موسم الحج، بيقول لك لا يصح حج احد لم يخرج خمس ماله. هنبدا بقى نتسول اهو، يا تخرج الخمس يا الحج هتبقى باطله. طب ما لو خرجت الخمس مش هيبقى معانا فقط الحج. قال له ما تحجش. ليه؟ طلع لي الاكل انا والجماعه، امال احنا هنقعد كده وربيحي ولا ايه؟ عادين يأكلوا أموال الناس. فالإنسان بيتعجب، شوف إزاي مخرقون على الناس، أطبق التاريخ على علمها وفضلها ويرجع يذكرها بإيه؟ بالرزيلة. قالت عائشة رضي الله عنها إنكم تدعون أفضل العبادة التواضع. وعن القاسم بن محمد قال كانت عائشة تصوم حتى يزلقها الصوم. عارفين اخوانا يزلقها يعني ايه؟ يعني خست خالص رضي الله عنها، نحفت بقت نحيفة خالص. ليه؟ لانها كانت تسرد الصوم في اخر حياتها بقى، كانت بتصوم كل يوم. عشان كده بنقول للإخوة اغتنم وقتك، يعني استثمر الوقت. عايزين شوق كشوق ابن سخروف، عارف ابن سخروف ده من العباد، كان يبقى ماشي كده يقول ايه؟ يقول اللهم طال شوقي اليك فاقبضني اليك. خلاص يا رب مش قادر بقى، يا رب اموت. شوف تخيل، عمرك شفت حد كده نفسه اموت بقى؟ زي ما ذكرنا عن عمرو بن الجموح، هند بتقول سمعته على الباب ورايح احد بيقول اللهم لا تردني الى حرف، يا رب موتني. نور الدين زنكي كان قاعد يبكي في الغرفه لوحده، حد بص عليه كده فسمعه وشافه وهو لوحده في الغرفه، قال لك لقيته رايح جاي رايح جاي ودموعه على خده، لحيته بتنقط من دمعه وهو مغتاظ ويبكي ويقول لو في خير لو رزقت الشهاده، في كل موضع خطر اقوم فيه ولم ارزق الشهاده، لو في خير رزقت. يعني انت عايز تموت؟ الشوق ده بيجي ازاي؟ انك تربيه واحده واحده، تستثمر ايامك. فرصه زي اللي احنا فيها دي حاول اجتهد فيها، تاخد شويه ايمان، يبقى عندك القوتين، قوه جلب الايمان وقوه حفظ الايمان. تصلي ركعتين، حافظ بقى على شويه الايمان دول، ما تطلعش تضيعهم بره. ربي ربي ابني ايمان، ابني ايمان خطوه خطوه. فكانت بتصوم، وشفت تقول لك ايه؟ ما كنتش اقضي شعبان افطار رمضان من الحيض وغيره الا في شعبان اللي جاي بعديها. شويه زاد الشوق، زاد الشوق، زاد لحد ما بقيت خلاص ما اقدرش اصبح يوما ولي في الدنيا كثير طرف، انا قاعد اتخلى 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 لحد ما وصلت. كانت تسرد الصوم، مش هي لوحدها طبعا، ده كان عمر يسرد الصوم، وكان ابو بكر يسرد الصيف ويفطر الشتاء رضي الله عنهم جميعا، وغيرهم من الصحابه. واهدى لها معاويه رضي الله عنه هدايا عظيمه، فنظرت اليها ثم بكت وقالت لكن رسول الله لم يجد هذا، ثم قسمته حتى لم يبق منه شيء. الوفاء للزوج فضلا عن تعلق المرء. تعرفين يا اخواننا قضيه الاخلاص عندنا مشوشه ليه موضوع النوايا؟ تلاقي واحد يقول لك والله نسيت انوي في الموضوع ده، عشان على درجه حبك لله، طول ما انت فاكر ربنا ودايما معاملته على بالك، طول ما انت دايما ايه تيجي حاجه تقول اما انوي لها نيه، تبقى دايما فاكر قضيه الاخلاص ودايما فاكر انك تعمل. فكانوا لا يمسون، حتى سيدنا عمر عمل كده، جابوا له مره ميه مذابه بعسل عليها عسل، فجي يشرب كده فبكى وقال لكن رسول الله لم يرى مثل هذا. كانش دائما يجد العسل ده، البلح الدغل ما كانش متوفر انه ياكل منه ويشبع عليه الصلاه والسلام، البلح الوحش فضلا بقى عن البلح، فضلا عن انه يشبع اصلا منه. واهدى لها معاويه يعني رضي الله عنه، اهدى لها سلال من عنب فقسمته، ورفعت الجاريه سله ولم تعلم بها عائشه، فلما كان الليل جاءت به الجاريه فقالت عائشه رضي الله عنها ما هذا؟ قالت يا ام المؤمنين رفعت هذا لناكله، قالت فلا والله ولا عنقود واحد، والله لا اكلت منه شيئا. هنا في نكته بقى فقهيه في الزهد، زي ما بنقول ان الزهد والسلوك ده بيتعلم يا اخوانا، دي قواعد برضو بتحفظ زي الفقه كده والمتون. السيده عائشه رضي الله عنها ما كانتش منه ليه؟ مع ان انت عندك روايه ثانيه اهي، ان عائشه رضي الله عنها اجتمع لها بعض اللحم، اجتمع لها بعض المال برضو ادهولها معاويه من جمله الهدايا، فانفقته جميعا، فقالت لها الجاريه انت صائمه، لو ادخرت درهما نشتري به لحما؟ فقالت لو ذكرتيني لفعلت. اذا كانت ممكن تفعل، امال في السله دي جاب لها سلال، جمع سله يعني من عنب، راحت مفرقها كلها، لما الجايه شالت سله قالت لها والله ما اكل منه ولا حتى واحده، ليه؟ حد من الاخوه يفكر كده ليه؟ اشمعنى في دي قالت لا؟ لان من احتسب امرا ينبغي الا يرجع فيه. تفكرين سيدنا عبد الله بن عمر اتسرق منه جمل، ما هو دور عليه ما لقوهوش، دخل قعد في المسجد وقال احتسبته على الله، يا رب اديني اجر على انه اتسرق مني. هو قاعد في المسجد جاءه رجل وقال يا أبا عبد الرحمن وجد بعيرك بالسوق، الحرام بيبيع. فانطلق عبد الله بن عمر وأخرج رجلا من المسجد، والرجل الثانية فين؟ جوه المسجد. فلما أخرجها وقف وقال استغفر الله قد احتسبته، وراح مرجع رجله تاني. تاخدين بالكم القصة بتاعت أم إبراهيم المشهورة صاحبة المرأة اللي تصدقت بالضفائر بتاعتها لعبد الواحد المقدسي، قصة مشهورة ذكرها في مشارع مصارع العشاق بن نحاس. المرأة دي لما جاء عبد الواحد وابنها قتل، معنية اللي طلعته، كان يتحاشى المرأة. ليه؟ لأنها لو جزعت ذهب أجرها، لو جزعت أو قالت شيئا ذهب أجرها. فقضية الاحتساب، عائشة رضي الله عنها قالت أنا هطلعه كله واحتسب الأجر، عشان كده قالت له لا والله ما كلش ولا حتى لقمة. قال أبو الضحى حدثني من سمع عائشة رضي الله عنها تقرأ في الصلاة فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، وهي تقول من علي وقيني عذاب السموم وتبكي. دي مبشرة بالجنة، وطول القراءة تقول إيه من علي وقيني عذاب السموم رضي الله عنها. ودخل عليها عبد الله بن عباس عند موتها فقال أبشري ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم إلا أن تموتي، وكان يحبك ولا يحب إلا طيبا، ومكث يطلب قلادتك يوم الأبواء حتى أنزل الله تعالى فتيمم صعيدا طيبا. فقالت يا ابن عباس إليك عني فإنما المغرور من غررتموه. شوف الكلمة دي، المغرور من غررتموه. الإخوة اللي لما بيسمعوا المدح بيصدقوا، ضحكوا عليك، يقولك ده انت شيخنا وسيدنا وانت في منك، ضحك عليك. النبي قال كده حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أجمله ما أحلمه وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. روح تسمع الكلام ده. والإخوة اللي فرحنا عندنا أخ من المجتهدين، عندنا أخ من ال، والكلام ده منتشر جدا في أوساط الإخوة والأخوات على حد سواء. اوعى الانسان يظن ذلك بنفسه، المغرور من اللي كلامكم ينفق عليه لما تقول له انت امام يصدق، يبقى مغرور بجد. كان ابو بكر اذا مدح ايه بكى، مش صح اللي بتقوله ده. وكان عمر بن عبد العزيز ايضا اذا قيل له ابشر بالجنه يبكي ويقول ايه خبيب على الطريق. المغرور من غررتموه من اعظم كلمات الحكمه لها رضي الله عنها. ثم قالت يا ابن عباس والله دعني فوالله لوددت أني كنت نفسيا منسيا. مش عائشة رضي الله عنها بتقول ايه؟ نفسي كنت مبقاش حاجة. واللي يطلع على الآخرة، يعني أنا قرأت عن بعض السلف كان يمكث في محرابه وينظر لأمه، إلى أمه راح جاية كده قدامه يبصلها كده ثم يقول يا أمه يا ليتك كنت بي عقيمة تريتني ما تولدت. ولو قلت لك قبل كده لما تفكر في يوم القيامه ما تفكرش انه فيلم هيتعرض عليك وتتفرج انت في الشاشه، لا ده انت بنفسك هتبقى انت بالذات، انت بعينك واقف عريان خالص والناس موت زحام رهيب والعذاب يدور من فوقك ومن بين يديك وانت قاعد تتامل وتنظر. انت شخصيا لما تفكر في الموت والقيامه كده فكر ان انا يعني انا هو ده، مش هقعد انا اتفرج على المشاهد دي، لا ده انا لا هيصل معايا كده. ثم اطلب لنفسك براءة، هتعمل ايه بقى ساعتها؟ تبقى تروح فين؟ في الحقيقة لا سيما للانسان اللي نفسه داخل، يعني انت قاعد تسير رايح على مش كده؟ رايح على حدسك، رايح للموت برجلك شئت او ابيت، رايح على الاخرة برضو. الاحساس ده نفسه يحتاج لوقفة ونظر. وأرسل إليها معاوية رضي الله عنه 100,000 درهم فوالله ما أمست حتى أنفقتها جميعا. قال النخعي قالت عائشة رضي الله عنها يا ليتني كنت ورقة من هذه الشجرة تعضض ثم تذهب، يا ليتني أبقى ورقة. وكان أبو الدرداء بيقول كده، كان يقول يا ليتني كنت كبشا ذبحه أهله للضيفان فأكلوه وذهب، على إني ما أقفش قدام الرجل. بيقول لعبد الله بن مسعود وهو جالس معه بيقول له والله إني لا أحب أن أكون من أصحاب اليمين، إنما أود أن أكون من المقربين. فقال له ابن مسعود إنها هنا رجل يود أن لو مات لا يبعث، نفسي لو مت محدش يجيبها لحياتي خلاص. وهو من هو ده البعد اللي بيننا وبينهم ده بسبب ان احنا لا نتفكر في الاخره بجد. محتاج تفكر في الاخره بجد بعمق. واعطاها عمر رضي الله عنه يوما عطيه عظيمه وقال ذلك لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فدعت الا تعيش لقابل. كان من أهم صفات الصحابة يا أخوانا اشتمام الفتنة، عندهم بصيرة بالفتنة، يشم ريحة الفتنة فين يشتموها. فاكر لما قلت لك الفضيل بن عياض قعد مع سفيان فبكي، ذكر الآخرة فبكي، فقال سفيان والله لو وجدت أن لو مت الآن. خاتمة حسنة وبكينا. فقال الفضيل والله لو وجدت أن لم أكن قد جلست هذا المجلس أصلا. قال ولما؟ ثم اشتمام الفتنة. قال ولما؟ قال أليس قد جالستني وجالستك وكلمتني وكلمتك فأظهرت أفضل ما عندك وأظهرت أفضل ما عندي فعبدتني وعبدتك. عمق النظر إلى قضايا الإخلاص وقضايا القلوب اشتمام الفتن الخلل يجي منين؟ شفت حامد المسيرين قال والله إني لا أعلم أن هذا بذنب أصبته منذ 30 سنة، عيرت رجلا بفقري فقلت فقير. يبقى الإنسان على بصيرة من أمر. أول ما عائشة رضي الله عنها لقيت إن بدأنا بقى المال يكتر وهتبقى، قالت يا رب أموت لحسن ما ضمنش ممكن تفتن، ما حدش يعرف، يا رب أقبضني إليك. زي ما حصل مع الإمام البخاري نفسه لما كشرت الفتن ومنعوني التحديث، قالوا وصل بكم الامر انكم تمنعوا كلام النبي، ده انا اعظم اسانيد في الدنيا عندي، تقوموا تمنعوه لشهوه فيكم خفيه. قال اللهم اقبض لي ذلك. بدا يسال الموت بقى، ليه؟ لان كده ممكن ينزل على الانسان من الفتن ما لا يطيق، وعندها يجوز للمرء ان يتمنى ان يموت. اما عن صفتها رضي الله عنها فقال الذهبي كانت امراه بيضاء جميله، ومن ثم يقال لها الحميراء، وذلك لحمرة وجهها، ويقال أيضا لها البياضة، أو يقال لبياضه، يعني إما أن يقال الحميراء لأنها بيضاء بحمرة، أو يقال لأنها بيضاء جدا رضي الله عنها. يقول عبد الله بن عبيد بن عمير ألا لا يحزن عليها إلا من كانت أمه. ونحن نشهد الله عز وجل، نحن لما بنقرأ في ترجمة عائشة أو نسمع هؤلاء الذين يسبونها أن هذا شرق في قلوبنا وجرح يصعب على المرء والله أن يضمضه بسهولة. يعني لسه ما أفقناش من سبها قديم من بني جلدتنا لحد ما لقينا سب آخر من هذا الشيعي الدين الآخر، ثم نجد سبا ثالثا. الجروح دي الإنسان ما بيقدرش، إن هو لا زال المرء عليها حزين، ونتقرب إلى الله عز وجل ببنوتنا لها رضي الله عنها. ولما سمعت أم سلمة رضي الله عنها الصرخة عليها قالت يرحمها الله لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أباها. يقول الإمام أحمد توفيت سنة 58 للهجرة رضي الله عنها، وقال الواقدي توفيت الليلة 17 من شهر رمضان بعد الوتر. خلص خلصت اللي عليها وأنهت يومها رضي الله عنها، ثم قبضها الله عز وجل. قال وكانت قد أمرت أن تدفن من ليلتها. قالت تدعو لي حد ولا حد يمشي جنازتي ولا خلصه. قال فلم يرى في ليلة أكثر جمعا من هذه الليلة. وده هو طبع كل مخلص، كل إنسان يزهد في حق نفسه فيأتي الله له بحقه، فيأتي الله له بما شاء من شهوته. أوحى الله إلى بعض أنبيائه قل لعبادي يخفوا أعمالهم وعلي إظهاره، أنا حأظهر لهم. لأن دي شهوة خفية عند الإنسان، شوف مثلا لما تيجي تسمع المشايخ الكبار، الشيخ ابن باز رحمه الله قال نفس الكلام كده برضه، ما تبقاش حد خلصه وادفنوني وخلاص. الناس بقت تركب طيران مع ان هو توفي ليلا والصبح دفنوه، يعني مفيش وقت. كانت كانهم بيحجوا، كانهم طالعين من عرفه من كثرة من مشى في جنازتي وحملها. وأبى الله عز وجل إلا أن يجعل جنائز أئمة السنة غيظا على البدعة، على أهل البدعة، كما قال الإمام أحمد بيننا وبينكم يوم الجنائز. شوفوا لما نموت هتبقى جنائزنا شكلها إيه، إضافة إلى جنائزكم. فكأنها حتى عند موتها رضي الله عنها تعطي درسا في الورع، حتى أنها كانت قد نوت أن تدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علمت ونظرت إلى خروجها يوم الجمل قالت ادفنوني بالبخيح، أنا هكسف الدفن جنب النبي لأجل هذا الحدث. طب هو البخيح ذاك الحدث؟ فالزهد يقول خرجت بإجماع لتصلح بين الناس، بس هي لقيته خلاف الأول، أنا كنت ماليش دعوة الموضوع ده أصلا، أحسن أو أفضل لي. لكنها مجتهدة ومأجورة رضي الله عنها، وكان أيضا لها في ذلك الفضل واليد الطولة. محنتها المشهورة هو قصة الإفك، وهي مشهورة عندكم جميعا وما أشبهها بالواقع. لذا أنا أريد إن شاء الله عز وجل أيضا أن نجعل هذا كفاصل بين الفوائد، لكن حتى لا نطيل في الترجمة أكثر من هذا، إن نتناول حديث قصة الإفك كله، نستخرج منه فوائده كلها، يعني ما نستطيعه منها، سواء كان يخص هذه الحادثة بنفسها أو يخص شيئا تربويا آخر، لكن لعلنا نفرد له إن شاء الله عز وجل يعني درسا خاصا أو بعض الدروس الخاصة لنستفيض فيه على حسب ما يعني يوفق الله عز وجل. وأكتفي أنه معلوم لديكم، حديث الإفك مشهور لديكم، فالكل يعلم محنتها، وأيضا الكل يعلم براءتها وطهارة ذيلها رضي الله عنها. فرحم الله عز وجل عائشة وأسكننا معها مع النبي صلى الله عليه وسلم في فسيح جناته وبحبوحة كرامته، إنه القادر على الجليل والجلل. إن شاء الله الدرس الأحد زي ما هو حد الأحد، فهنبنى بقى نأجز من يوم الاثنين اللي هو يوم عرفات، عرفة إن شاء الله. يوم الاثنين هو يوم عرفة، فان شاء الله يبقى، وان شاء الله الخطبه القادمه هنا في الهدايا ان شاء الله. لا الاسبوع يا اخواننا بتاع العيد ده ما فيهوش بقى حاجه، الاخوه طبعا مسافرين واللي في البلد واللي في يعني هو الثلاث العيد، يبقى نقعد ثلاث واربع وخميس وجمعه، ونبدا بقى ان شاء الله الاسبوع اللي بعده، يبقى يعني الاحد اللي جاي، لا الاحد اللي جاي ده شغال، الدرس ده شغال يعني الاحد اللي جاي واللي بعده، لا جمعة العيد في مسجد السلام في المعصرة عندنا في مسجد السلام إن شاء الله. شيء جمعة ثانية دي؟ ثانية مسجد السلام إن شاء الله. برضو البريخ وإن شاء الله يتواصلوا معنا في درس الأحد، نبقى نشوف موضوع هنشوف موضوع خطبة العيد أخباره إيه. شوف إن شاء الله. زي ما اتفقنا بقى، زي ما هو اتفاقنا مع الإخوة، اللي هيقعد يقعد واللي هيمشي يمشي. لم أتذكر نويت الصلاة بنية المأموم أو الإمام، فما الحكم؟ الكلام ده بقى يعني إيه؟ يعني أنت إمام أصلا ولا مأموم؟ أما الإمام فبعض أهل العلم يقول ينوي إمامته، أما المأموم فلا نية عليه. في حد بيزعق هنا ولا حاجة؟ لو حد يا أخوانا عايز يكلم حد يطلع بره. نعم جزء بكرة. بارك الله لك وعليكما وجمع بينكما في خير. بعض الإخوة يقول في أخ لنا مات ولم يصلي عليه أحد، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يروح روحه وأن يكرم نزله وأن يفتح له من الجنة. ك كيف يتحدث الصحابة بعضهم لبعض بأمر الجماع، أي كيفية الجماع، هل هذا جائز وما حدود ذلك؟ حيقول أن المسألة فيها خبرات، فيها خبرات، يعني يعني الإنسان بيسأل، هو طبعا ده أصلا فطرة، يعني الجماعة بتوع اليومين دول اللي عايزين يشيعوا الفاحشة في أوساط المسلمين يقول لك عايزين ندرس مادة في كيفية غشيان الرجل للمرأة، ده أمر فطري، يعني أعزكم الله الحيوانات العجماء تعرف الكلام ده، فيبقى ازاي؟ في الحقيقة ده بيسأل عن بعض ذلك، بنقول ان الانصار كان الرجل يجامع المرأة على وضع انكره اليهود، لما سمعوا بذلك راحوا ايه انكروا هذا، فلذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، او ان انسان عنده مشكلة او عنده شيء لا يستطيعه بيسريه غيره ببعض الايه ببعض الخبرة في الامر، فده لا بأس به، انما نحن عادين رجل قاعد يفضح امرأته مثلا، دي ده هو اللي منهى عنه. خطبة الجمعة القادمة ان شاء الله، انا قلت ان خطبة الجمعة القادمة بتاع عندكم في هنا في المسجد الهداية، واما عن خطبة العيد فلا يعني، بس هنشوف الامر هيحصل فيه، هقول لك بقى ان شاء الله. على كل ان هي خطبة العيد في نادي الحبانية هنا، يعني الاخوة كده كده هيبقوا حاضرين ان شاء الله. وهقول يا اخوانا لما الواحد بيتكلم عن الصحابة، لا سيما انا قلت لك قبل كده لما تقرأ التاريخ لازم تتعلم النية الصالحة الاول، النية اللي هي حسن الظن، ما تقولش بقى معقول الصحابة قاعدين مع بعض بيتكلموا في الحاجات دي، ويعني كأن انت مثلا يعني مترفع عما لم يترفع، لا دي امور كانت ملحة، وهي ملحة ايضا عندنا تخرب باسبابها البيوتات، ومع ذلك ربما لا يتحدث فيها، حسن الظن مطلوب. وجزاك أمين. إذا كان إنسان يزداد خشوعا إذا أغمض عينه فهل يشترط أن يفتحها؟ لا مش يشترط، وده قول الإمام النووي رحمه الله وهو قول عادل، الإنسان ما إذا كنت الأصل أنك ما تغمضش عينك، لكن إذا كنت هتخشع غمضها لا بس. هل يجوز السلام على المرأة وهي جالسة في الطريق دون النظر إليها؟ لا، لأن احنا قلنا لده باب ينبغي أن يسد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الإخوة جمع مال للحج ولم يقدر له الخروج للحج في هذا العام، فبيقول أخلي المال أعتمر منه أنا وزوجتي ولا أكنزه إلى العام القادم؟ إذا كانت دي حجة الإسلام فاكنزه للعام القادم، وطبعا هتجب عليه الزكاة فتخرجها، يعني لن تضر به شيئا كثيرا. هل يجوز المرأة أن تدخل المسجد وهي حائض؟ لا يجوز لها أن تدخل وهي حائض، ده قول جميل أهل العلم أخوانا الأئمة الأربعة، وأنا قلت لك قبل كده أنا عارف أن المسألة مختلف فيها، لكن المسائل دي لها شقين، شق فقهي وشق أدبي سلوكي تربوي. الشق الفقهي أن الخلاف معتبر، هي بتاخذ بقول من قال المزني وغيره أن الدخول المسجد للحائض لا بأس به وأنها لا تمنع عنه، خلاص. إنما بقى أين التأدب مع الله؟ شوف السيدة عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة، فقالت إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك، يبقى كانها عارفة أن إيه يعني يا أخي، على الأقل خلاف الأولى، لما نقول مش هنقول بقى خلاف الأولى أدبا، يعني على الأقل فضلا عن أن ده بقول لك قول الأئمة الأربعة من حيث الفقه. والإمام الذهبي رحمه الله يقول ونحن لا ندعي لهم العصمة، أي للأربعة، غير أن المرأة لا يتجاسر أن يخالفهم في مسألة أجمعوا عليها، ما أقدرش بسهولة يعني، فما بالك بقى والمسألة هنا فيها مط وأخذ ورد فالأولى تركوا هذا. وبعدين الأمر مش ملح، هو الحيض ده 70 سنة، ده 7 أيام أقصى، 10 أيام مثلا في غالب النساء، يعني الدرس ده ممكن يتسجل ونتسمع، ممكن ما يسمعوش خالص الاسبوع ده اللي بنسمع اللي جاي،
مش قضية. زي برضو موضوع القرآن، تمس المصحف لا، طب حنسى هتنسي من سبعة أيام ما حفظناش أصلا. ما نسمع في الشريط نسمعه لا بأس، إنما لا نعنت على أنفسنا فيزداد الأمر علينا. عليكم السلام، هل يجوز أن أرد على خطيبتي في التليفون أم الأفضل أن أعطي التليفون أحد محارمي؟ الأفضل أن الإنسان عايز أول ما يخطب خطيبته يبقى فيه أمور بيركز عليها، زي ما احنا قلنا الكلام ده بكده، يبقى الإنسان فطن. لما أروح يعزموني على الغداء وهي اللي عاملة، أروح أدوق أكلها بتاع بتطبخ إزاي مثلا، أروح أشوف الشقة بتنظفها ولا طبعها إيه، أروح أشوف الأمور دي مهمة. في موضوع معين عايز اتكلم فيه، بتكلم عن مسألة مثلا احنا عايزين نبقى اذكار الصباح والمساء توليها باستمرار، فممكن لما اروح الزيارة اقول الاسبوع اللي فات ده قلتيهم كلهم ولا لا. الحاجات دي مفيش مواضيع يبقى ما تقعدش معاها. طب التليفون بقى امنعه بتاتا الا للضرورة القصوى جدا، يعني خلاص، يعني مثلا ممكن ترفع السماعة كده تقول السلام عليكم، وعليكم السلام كده اطمئني انا مت، تروح قبل السماعة شوف لك واحد غيري مثلا، يعني المواضيع اللي هي القاتلة. انما ان يكون، لان ده بيفتح باب. احنا لسه الاسبوع الفائت عند اخوانكم في مسجد التوحيد واحد بعت ورقة بيقول كده، رجل قال لمرات اللي خطبته في التليفون زوجيني نفسك، قالت له زوجتك نفسي، قال لها قابلته، خلاص بقينا كده عرايس، بقينا عرايس. دي بعد كده راح متصل بيها قال لها حقي، حق ايه؟ قال لها حقي مش انا جوزك دلوقتي بجد؟ قال لها جوزك والله. فبدأ بعت قلتك تنازلت له بعض التنازلات، وبعدين دلوقتي بيقول لي والله احنا بقى انا مش هقدر خلاص هننفصل، حبيت ان انفصل عنه لظروف. قال لها انا هفضحك، والحاجات ده كان متسجل ومش عارف ايه. بدل ما نخش في هذه الهوة نقطع الامر من ايه؟ من مبادئه. شاب مستطيع وغير متزوج، فهل عليه أضحية؟ يصوم، مش دي يصوم برضو؟ كأني فاهم من السؤال أنه هو مستطيع ونفسه يتجوز، فهل يضحي؟ تعرفين يا أخواننا كل ما يأتي موسم بذل الواحد يزعل، يعني موسم فيه فلوس، يعني مثلا حد بيكلمك عن زكاة المال مثلا، كل ما نلاقي فلوس نزعل على أحوال المسلمين. ليه بيعامل ربنا بال يعني اطلع كده 100 جنيه بال 100 جنيه ما ينفعش مثلا 90؟ طب ما ينفعش تمشي بعين واحده مثلا وتوفر الثانيه وداك 2 ليه يعني؟ ما ينفعش تنط وتمشي برجل واحده؟ اشمعنى لما اعطاك هو اوفر لك، ولما تريد ان تبذل لتزكيه نفسك ده بياخدش منك حاجه؟ لان لا الله لحمها ولا دماء، لا مش هياخد منك حاجة. ومع ذلك لما تيجي تبذل انت لمصلحة نفسك تبدأ تدقق بالشكل ده، انا متجوز وعندي فلوس للجواز ومحتاج جواز وهضحي. هي الاضحية بكام النهاردة لو انت جبت خروف بيتكلم هيبقى بكام يعني؟ عمرك شفت خروف بيتكلم؟ لا مش الكرتون، لا خروف جوحة. خروف جوحة ده جاب له كتاب وقال لهم انا عندي خروف بيقرا، او كان حماره ازاي على الكلام ده، قال لهم انا لازم اقول لكم كده، وجوعه قوي وحط له في كل صفحه شعيره، فبدا الحمار اتقلب الصفحه من الكتاب كان شعيره، عرف الموضوع ان يبقى اللي وراها في شعيره، فضل يلحس الصفحه لحد ما راح قلبها وياكل الشعيره. الناس شايفين الحمار قاعد يقلب الصفحات وهو بيقول لهم شوف بيقرا ازاي. فيعني اصل اقول ده لو خروف مثلا يعني زي ما بيقول الرافع يعني يقول لك يعني ايه، فظن الخروف ان هذا الاسد من اجداده بل بطالت الياته فصارت كالذيل من نحافته. يعني الخروف ده اسد يا اخي ماشي على وش الارض ولا حتى عجل اعزكم الله، هيطلع بكام يعني؟ ب 2000 جنيه. كيلو السنه دي بكام؟ 35 جنيه، 30 جنيه، 30 35 صح يا حاج محمود؟ وانا صحيح كنت عايز قبل ما الناس تمشي نسيت في الخطبه، انا غلطت انا وقلت ان من البقر عمر الثاني سنتين، 3 سنين داخل في الرابعه، هو سنتين ودخل في الثالثة، يعني خلص سنتين ودخل في الثالثة. وإما يطمئنك أن السن اللي أنا قلت ده مش هتلاقي زيه أبدا في العالم، مفيش. هو يا سنتين ودخل في الثالثة يا أربعة على طول بقى، صح حاجة سنتين وأربعة. فالقصد هتلاقيه بكام؟ ب 35 جنيه لو اشتريته ماعز، يعمل لك 1000 جنيه مثلا. طب انا لما اكون معد مال عشان اتزوج، اقل المال ده قد ايه عشان يوفي لي زواج؟ يعني 7 8 9 10000 جنيه مثلا، 10 مثلا. يضر ايه ال1000 ده؟ هيضرني في ايه؟ ما تجيبش نيش وخش من غيره مثلا، وهات بال1000 اضحيه. انا بقولش انه واجب، جماهير اهل العلم على انها سنه، وقلت الكلام ده في الخطبه. انا راح اقول لما تعامل ربنا خليك مؤدب، ما تقولش كده. واحنا لازلنا بعض مشايخنا، جاءه رجل من اكبر تجار الوقت وقال انا فارش فرشه في الشارع ومعايا فلوس، اروح اعتمر ولا تني في الفرشه اللي في الشارع ولا انميها؟ قال له لا، روح اعتمر، عشان بعض الشافعيه بيقول ان العمره الاولى واجب، فاسقط هذا الوجوب عن نفسك واعتمر والله عز وجل يرزق. الرجل ده من اكبر اصحاب الاموال الان، ومحلات مشهورة جدا. يعني معاملة الله عز وجل الانسان لا يبخس فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادعو لامرأة اخويا بالرحمة، فقد صعقت بالكهرباء وماتت، نسأل الله عز وجل ان يرحمها وموت المسلمين، وان يروح روحها، وان يجاف الارض عن جنبيها وموت المسلمين. المدينة الجامعية، وقاعد مع ناس بيشربوا سجاير وبيعكسوا البنات وهو بيدعوهم وهم لا يستجيبون لهم. طب يعمل ايه؟ والله قدرت تحول في الأوضة الثانية، حول. ما قدرتش تدعوهم، ما استطعت تدعوهم الى الله. الدعوة تفل عزم الشياطين، اول ما تقول له كده واحدة واحدة هتلاقيه بقى. احيانا تدعوه بالدماء بالعقل كده، يعني ايه يعني يا اخي الدنيا ده كده حتى مش صح، هتموتنا. طب افتح الشبابيك، هقول لك سقعان، افتح بقى ما هموت. فلو سيع شويه اقول لك خلاص بقى، ولع السيجاره في الطرقه ولا مش ولعها في البتاع عشان ما اقوليش، واخد بالك؟ احيانا بعضهم ياتي بشيء من الـ ايه، انك تبين له انك زعلان منه، يعني انت يعني تضرني وانا قاعد كده برضه، واروح مقبوس مثلا. يكون بيحبك ولا حاجه، ولا خلاص مش هولعها جنبك تاني. يعني ادنى ما تستطيع، واحده واحده، واحتال لهم وادخل اليهم ان شاء الله يكون خير.
فالله كذبهم وافضل كيدهم.
امراه كانت تعلم ان زوجها لا ينجب، يعني قبل الزواج، فهل يجوز لها ان هي تتركه الان بعد لا، ما احنا اتجوزنا على كده وده شرط، يعني الرجل لم يبخسك. انما قضيه ان المراه تطلب ان هي تطلق من زوجها، ده سبب وجيه. ممكن تقول له طلقني مثلا، او ممكن تفتدي منه، يعني تخترع، تفتدي منه، تعطيه مهرها كاملا ويطلقها. موضوع بقى محل الاقامه والمدينه الجامعيه ده، انا اكمل، انا ماهنيش فاهمه كويس، فمش هقدر اتكلم فيه فهمول. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله.
يا إخوتي حق اليقين.